لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي يا رسول الله يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدا في من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز وأعادي مثل سيل بطاحي ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء يا وثقل السلاح أوقف الطار يستريح قليلا فرماه القبا بسهم متاحي فهوى العرش للثرى ودلهمت برماد المصاب منها نواحي حر قلبي لزينب مذ رأته. على أي حال تريب الجيس مثخنا بالجراح، ماذا جرى عليها؟ أخرس الخطب نطقها، أخرس الخطب نطقها يا فدمعته فدعته بدموع بما تجن فصاحي. قل يا منار الضلال والليل داجي وظلال الرميض واليوم ضاحي، أبا عبد الله لك جسمايا على الرمايا يا يا ورأسا رفعوه على رؤوس الرماح ودي أوصي مصرعك وانجدل وياك وياك، لكن شبيدي لازم اذيان يتامى يتامك، لا يقدر السجاد ينهض كان جيناك، خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرة. قالها بلا تجهيز لازم يتركوني، وباكر تمر بي الضعينة وتنظروني، وانتي وخواتي كان ردوا تودعوني، مقبل عليك الليل جيب الفاطمية إن كان يمي تقدرين تجين لا بس، وتوصلين المشرعة يا مجسد عباس، طلعوا بسواد الليل يستركم عن الناس، ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمر فات، لكن أخبرك كان جيتي يا حزينة حزينة، يا تشوفين جسمي بالسيوف مقطعينة، بس يا الودي على تجي يمي اسكانة، انا خافي قلبها يذوب من شاف الجراحات. انا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من خلال هذه الآية المباركة نتناول حرمة العمل بالظن وما يترتب عليها من النتائج الشرعية المهمة، والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط أربع نعرض لها واحدة بعد أخرى. النقطة الأولى: ما هو المقصود بمفردة الظن؟ عندما يقول القرآن الكريم: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما هو المقصود من الظن؟ لمفردة الظن معنيان. المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي والذي يصطلحه علماء المنطق وعلماء الأصول، يقولون: المراد من الظن الاحتمال الراجح. شنو معنى الاحتمال الراجح؟ نحن عندنا الاحتمال يتصور على ثلاثة أنحاء: فتارة يكون الاحتمال راجحا، وأخرى يكون مرجوحا، وثالثة يكون مساويا. مثلا عندما أريد أن أتحدث عن قضية معينة، هل أن زيدا من الناس جاء إلى هذا المأتم أم لا؟ وما عندي يقين ولا قطع بمجيئه، بل مجرد احتمال. هنا تارة يكون احتمال مجيئه راجحا، واحتمال عدم مجيئه مرجوحا يعني ضئيلا، وتارة يكون احتمال مجيئه ضئيلا مرجوحا، واحتمال عدم مجيئه ماذا؟ راجحا. وتارة أخرى يكون الاحتمالان متساويين في كفة بمستوى واحد، احتمال المجيء واحتمال عدم المجيء. الاحتمال المساوي بحسب الاصطلاح يعبر عنه بالشك، والاحتمال المرجوح يعبر عنه بالوهم، والاحتمال الراجح يعبر عنه ماذا؟ بالظن. إذن الاحتمال يتصاعد من رتبة الوهم إلى رتبة الشك إلى رتبة الظن، فالظن هو الاحتمال الراجح. هذا هو المعنى الاصطلاحي لمفردة الظن. نجي إلى المعنى الثاني وهو المعنى اللغوي. الظن في اللغة ماذا يراد به؟ يعني أنت لما تقرأ كلمة الظن في القرآن، القرآن الذي نزل باللغة العربية، ماذا يراد بالظن في لسان العرب؟ طبعا مو هو المعنى الاصطلاحي المراد، معنى اللغوي مختلف. المراد من الظن في اللغة العربية ما يقابل العلم، كان ظنا بحسب الاصطلاح أم كان شكا بحسب الاصطلاح أم كان ماذا؟ وهما. المراتب الثلاث، الوهم والشك والظن، كلها في اللغة العربية يعبر عنها ماذا؟ ظن. إذن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني عدم العلم، كان عدم العلم احتمالا مرجوحا أم كان عدم العلم احتمالا مساويا أم كان عدم العلم احتمالا راجحا، كل ذلك في اللغة العربية يعبر عنه ظن. إذن الظن في اللغة مقابل لعدم العلم. زين، هنالك بعضهم يقول إن الظن في اللغة العربية يطلق حتى على العلم أيضا، بل يقول في القرآن الكريم كلمة الظن تطلق حتى على العلم واليقين. شلون؟ هنالك دعوى يدعيها بعض اللادينيين أو بعض الحداثويين، يقولون إن المعرفة الاعتقادية لا يشترط فيها اليقين. أنت لما تعتقد بالله سبحانه وتعالى ما لازم يكون اعتقادك عن يقين، لما تعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله ما لازم يكون اعتقادك عن يقين، المعرفة الاعتقادية يكفي فيها ولو الظن، لا تحتاج المسألة إلى يقين. طبعا هذه الدعوة على خلاف الإجماع والإطباق عند علماء الطائفة، من أن أصول المعارف الاعتقادية لا بد فيها ماذا؟ من اليقين. التزلزل والتذبذب
في التوحيد في النبوة في الإمامة لا يكون معذرا بين يدي الله تعالى. زين اجي تسأل ذول الحداثويين، قول لهم انتوا لما تطرحوا هذه الدعوة من أين تستقونها؟ يقول لك من القرآن. شلون؟ يقول لك القرآن في مقام مدح المؤمنين بالله سبحانه وتعالى بأي شيء مدحهم؟ مدحهم بالظن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. القرآن في مقام مدح المؤمنين مدحهم بأنهم يظنون بالقيامة. القرآن ما قال أن المعاد لا بد فيه من معرفة يقينية. في مقام المدح مدحهم بالظن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن ما يطرحه علماء الإسلام قاطبة من أن المعارف الأصلية كالمعاد والتوحيد لا بد فيها من اليقين، على خلاف ما يطرحه القرآن. القرآن يقول بكفاية الظن. هذه الدعوة التي أثارها بعض الحداثويين، لما اجوا بعض المسلمين يريدون الإجابة عنها، شلون أجابوا عنها؟ قالوا بأن كلمة الظن في اللغة العربية تطلق حتى على ماذا؟ على العلم واليقين. فإذا ثبت أن كلمة الظن تطلق حتى على العلم واليقين، يحمل الظن في هذه الآية على ماذا؟ على العلم واليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الذين ماذا؟ يتيقنون ويعلمون ويقطعون بيوم القيامة. احنا نقول لا، كلمة الظن لا تطلق على العلم واليقين أبدا، بل دائما مفردة الظن تطلق مقابلا لمفردة العلم واليقين. إذن شلون نجيب عن هذه الدعوة التي يثيرها الحداثويون؟ الجواب عن هذه الدعوة بأن من تمسك بهذه الآية قرأها مستقلة وأغفل الآية التي قبلها، مع أن الآية التي قبلها تشكل المسار لفهم هذه الآية. شلون؟ شوف القرآن في أي مقام جاي يتحدث في هذا المقام. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ذولا الذين يظنون بالقيامة، ما هو أثر الصلاة عليهم؟ أثر الصلاة عليهم أنها موجبة لخشوعهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنها كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إذن من يتيقنون بأنهم ملاقوا ربهم كيف يكون أثر الصلاة عليهم؟ إذا كان من يظن بالمعاد فقط يحتمله، فالصلاة توجب له حالة من الخشوع بين يدي الله، فمن كان يتيقن بالقيامة فإن الصلاة ينبغي أن تكون ماذا؟ موجبة لحالة من الخشوع أقوى وأعمق وأكبر. إذن الآية مو في مقام بيان كفاية المعرفة الظنية، الآية في أي مقام؟ الآية في مقام بيان أثر المعرفة بالنسبة إلى الخشوع ماذا؟ في الصلاة. فتقول بأن المعرفة إذا كانت ظنية موجبة للخشوع، فما بالكم إذا كانت المعرفة يقينية. إذن هذه الآية المباركة ليست في مقام بيان ما يكفي في المعرفة، وإنما في مقام بيان أثر المعرفة فيما يرتبط بعبادة الإنسان. إذن الظن في اللغة العربية لا يشمل العلم، لا يشمل اليقين، وإنما يطلق دائما في قبال العلم والمعرفة واليقين. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى، وهي بيان معنى مفردة الظن. انجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان الأدلة على حرمة العمل بالظن. احنا يا إخوان، الشارع المقدس أسس لنا أصولا شرعية مهمة، وهذه الأصول الشرعية لو جعلها الإنسان بمثابة القاعدة الفكرية التي ينطلق منها ويبني عليها فكره ويبني عليها عمله، لجنبه ذلك الوقوع في الكثير من المتاهات والمزالق الفكرية والعملية. الشارع اعتنى بتأسيس الأصول التي تشكل قاعدة ينطلق منها الإنسان. واحد من هذه الأصول أصالة حرمة العمل بالظن. احنا هذا عندنا أصل شرعي، وهذا الأصل تمسك به جيدا، أصالة حرمة العمل بالظن إلا ما استثناه الشارع. الأصل الأول عندنا هو حرمة العمل بكل ظن إلا ما استثناه الشارع. إذا إجى الشارع واستثنى ظنا من الظنون، حينئذ يجوز العمل على وفقه، وإلا فإن القاعدة الأساسية التي ينبغي أن نتعامل من خلالها مع مجموع الأفكار والآراء والأفعال هي أصالة حرمة العمل بالظن. نعم، إجانا الشارع قال مثلا الظن بعدد الركعات حجة، لما يصير عندك شك أنها ثلاث أو أربع، لكن يغلب ظنك على أنها ماذا؟ أربع. هذا الظن عول عليه وابني على الأربع. لما الشارع يجي يقول لك خبر الثقة حجة، مع أن خبر الثقة ماذا؟ ظن. قابل هذا الثقة مشتبه، قابل هذا الثقة سول له الشيطان وكذب والعياذ بالله، خبر الثقة ماذا؟ ظن. إلا أن الشارع سوغ لنا الأخذ بخبر الثقة، فما سوغ الشارع العمل به من الظنون حجة، وأما ما سواه ف فهو محكوم لأصالة حرمة العمل بالظن. زين، هذه أصالة حرمة العمل بالظن ما هو مدركها؟ الفقهاء والأصوليون يقولون حرمة العمل بالظن، أصالة حرمة العمل بالظن يمكن أن يستدل عليها بدليل العقل، ويمكن أن يستدل عليها بدليل النقل. هم دليل النقل يثبتها، هم دليل العقل أيضا ماذا؟ يؤسس لها ويعمقها. نجي أولا إلى الدليل العقلي نطل عليه، ثم نأتي إلى الدليل النقلي ونقف عنده مختصرا. الدليل العقلي يقول بأن الظن لا يصح العمل به. لماذا؟ لأن أكو عندنا احنا قاعدة عقلية مرتكزة في أذهان جميع العقلاء، وهي لزوم دفع الضرر المحتمل. لما يكون هناك ضرر محتمل فإن العقل يدفع الإنسان ماذا؟ لدفع هذا الضرر المحتمل. زين، هذه قاعدة واضحة لا كلام فيها. إنجي نقول العقاب ضرر أو ليس بضرر، لا أحد يشك من العقلاء في أن العقاب الإلهي من أجل مصاديق الضرر. إذن بحكم العقل لا بد ماذا؟ لا بد من دفعه وتجنيب النفس عنه. زين، إنجي نقول بعد هذا عندما يعول الإنسان على الظن، إما في اعتقاده وإما في عمله. في اعتقاده والله يعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله مثلا مات ولم ينصب أمير المؤمنين إماما، لذلك هو لا يعتقد بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن لا يقطع، يقول والله ما أدري نصبه لم ينصبه، لكن أنا عندي ظن مثلا، الظن بمعناه اللغوي، عنده ظن بأنه لم ينصبه ولذلك لم يعتقد بإمامته. هنا رتب الاعتقاد على ماذا؟ على الظن لا على القطع واليقين. واحد يجي يصلي بكيفية معينة تقول له هذه الكيفية للصلاة على أي فتوى بنيتها؟ يقول لك ما يحتاج فتوى، احنا يعني ما عندنا عقلاء، ما عندنا عقل، ما نفهم اصلا، احنا ليش نتابع الفقهاء؟ شلوا يلزمنا بالرجوع الى الفقهاء. انا ارى بان الصلاة تؤدى بهذه الكيفية، وصلي بكيفية معينة مبنية على الظن. زين، انجي نسأل، أنت عندما بنيت اعتقادك على الظن أو بنيت عملك على الظن، هل تحتمل العقاب لعدم مطابقة اعتقادك الواقع ولعدم مطابقة عملك الواقع أو لا تعتقد أو لا تحتمل؟ إذا هو منصف لنفسه يقول ماذا؟ أحتمل العقاب لأنني بنيت اعتقادي على عدم حجة شرعية أقطع بها، وبنيت عملي على عدم ماذا؟ حجة شرعية أقطع بها، فأنا إذن أحتمل أن عملي مخالف للواقع وسأعاقب عليه، وأحتمل أن اعتقادي مخالف للواقع وماذا؟ وسأعاقب عليه. العقل هنا ماذا يقول له؟ العقل يقول له يصح لك التعويل على هذا الظن، أو يقول له اجتنب عنه لأنه لا يؤمنك عن العقاب. العقل يقول له اجتنب عن الطرق الظنية لأنها لا تؤمنك عن ماذا؟ عن العقاب. والعقاب يجب دفعه بحكم العقل، ولا يمكن دفعه إلا بالتعويل على طريق العلم واليقين. إذن فالظن لا يسوغ العمل به بحكم العقل، لأن العمل بالظن مساوق لاحتمال العقاب، واحتمال العقاب لا بد من دفعه بحكم العقل. هذا دليل عقلي على أن الظن لا يعول عليه ولا يعتنى به. زين، نجي إلى دليل النقل. دليل النقل قرآنا وروايات فوق حد الإحصاء لكثرة الأدلة النقلية من الروايات والقرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه ماذا؟ مسؤولا. شنو معنى ولا تقف ما ليس لك به علم؟ الاقتفاء معناه الاتباع. هذا الاقتفاء الذي معناه الاتباع تعلق به نهي ولا تقف، والنهي ظاهر في الحرمة. يعني ماذا؟ يعني يحرم عليكم اتباع ما سوى العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا دليل قرآني واضح على أن الحجة فقط وفقط إنما هي ماذا؟ للعلم واليقين، وأما الظن فلا حجية له. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن دليل النقل ودليل العقل اتفقا على على أصالة حرمة العمل بالظن. هذه نقطة ثانية. نجي إلى نقطة ثالثة، وهي: ما هي مبررات وما هي فلسفة تحريم الشارع للعمل بالظن؟ ليش هذا التشديد في لسان الأدلة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى غير ذلك من الآيات. لما الشارع أسس لنا أصالة حرمة العمل بالظن ونهى عن العمل على طبق الظنون؟ شوف، هنالك مبررات ثلاثة مهمة أشير إليها على عجالة. المبرر الأول هو أن الشارع أراد أن تكون للإنسان قيمة، وقيمة الإنسان إنما هي بعلمه. لماذا؟ لأن الظنون مجرد ظلمات متراكمة على بعضها البعض، الظن ظلمة محضة، الظنون مجرد ظلمات. لذلك لو بنى الإنسان معرفته على الظن فقد بنى معرفته وثقافته وفكره على ماذا؟ على ظلمات دامسة لا قيمة لها بنظر الشارع. بينما الشارع المقدس يريد أن تكون للإنسان قيمة، وليست للإنسان قيمة إلا بالعلم الذي هو نور المعرفة، نور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. إذن الفرق بين الظن بين العلم أن الظن ظلمات بينما العلم نور، وحامل الظلمات لا قيمة له، بينما حامل العلم ماذا؟ ذو نور وقيمة. وهذا ما أشار إليه القرآن، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي يعلم إنسان نوري، بينما الذي لا يعلم إنسان ماذا؟ ظلامي، يعيش في ظلام دامس. لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال أكثر الناس قيمة، أكثرهم علما، وأقل الناس قيمة، أقلهم علما. الإنسان قيمته بعلمه، كلما ترقى في علمه في ثقافته في معارفه كانت له قيمة، بينما إذا خفتت المعرفة عنده وكان يعيش ظلاما دامسا افتقد قيمته النورية عند الشارع المقدس. إذن الإسلام نهى عن العمل بالظن، لأن الظن ظلمات تفقد الإنسان قيمته. هذا واحد. اثنين، نهى الشارع عن العمل بالظن من أجل تحقيق المطابقة للواقع. شلون يعني من أجل تحقيق المطابقة للواقع؟ الله تعالى عندما خلق الإنسان خلقه لغاية وهدف، أم خلقه عبثا؟ طبعا خلقه ماذا؟ لغاية وهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة تتكون من عنصرين، العنصر الأول الاعتقاد، والعنصر الثاني هو العمل. العبادة مقومة بهذين العنصرين. طيب العبادة التي أرادها الله تعالى من الإنسان أي عبادة؟ بشقيها بعنصريها. العبادة كيفما اتفقت، أو العبادة المطابقة لما يريده، لا شك أنها العبادة المطابقة لما يريده، فهو لا يريد صلاة كيفما اتفقت، بل يريد صلاة بحدود معينة، ولا يريد توحيدا كيفما اتفق، بل يريد توحيدا بحدود معينة. إذن العبادة التي هي هدف الخلقة يريدها الله كما هي. طيب كيف يمكن عبادة الله سبحانه وتعالى كما هو يريد؟ من طريق الظن أم من طريق العلم؟ من طريق العلم. وأما طريق الظن لأنه يخطئ الواقع فهو لا يوصل الإنسان إلى تحقيق الهدف من خلقته. لذلك نهى الشارع الإنسان عن العمل بالظن، لأن الظن يبعده عن تحقيق الهدف من الخلقة. هذا اثنين. ثلاثة، المبرر الثالث لتأصيل حرمة العمل بالظن تشييد النظام الاجتماعي، سيادة النظام الاجتماعي. شلون النظام الاجتماعي يستتب؟ شلون النظام الاجتماعي يستقر؟ إنما يستقر النظم الاجتماعي إذا أغلق باب العمل بالظن. وأما لو فتحنا باب العمل بالظن لأقمنا حدود السرقة على كثيرين، لأننا نظن بأنهم سرقوا، ولأقمنا حدود الزنا على كثيرين لأننا نظن بأنهم قد زنوا، بل لأزهقنا أرواح الكثيرين لأننا نحتمل أنهم ماذا؟ قتلوا. بل لا يثق أحد بأحد، يعني لا يمكن زوجة تثق بزوجها، ولا يمكن لزوج أن يثق ماذا؟ بزوجته، ولا يمكن لصديق أن يثق ماذا؟ بصديقه، لأن الظنون تداهم حياة الإنسان. أنا أشك في صديقي أحياناً، هو يشك في أحياناً أخرى، الزوجة تظن في زوجها، الزوج كذلك، الأب يظن في أولاده. فلو فتح باب العمل بالظن لساد ماذا؟ لساد الفساد الاجتماعي. وما استتب نظام وما استقر نظام. لذلك نهى الشارع عن العمل بالظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ماذا؟ إثم. بعض الظن إثم، فما بالك بكثير من الظن الذي يداهم حياة الإنسان. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذن الشارع المقدس نهى عن العمل بالظن محافظة منه على استتباب الأمن الاجتماعي والنظم الاجتماعي، وهذا مطلب مهم في حياة العقلاء. انجي الآن إلى النقطة الأخيرة، وهي بيان النتائج المترتبة على أصالة حرمة العمل بالظن. بعد ما عرفنا معنى الظن وعرفنا أن العمل بالظن حرام وعرفنا الأدلة على ذلك وفهمنا ما هو هدف الشارع من التحريم، هناك عندنا نتائج مهمة تترتب على هذا الأصل، وما يسع المجال لذكر كل النتائج، ولكن أنا ألقي بالضوء على نتيجتين من أجل أن يتضح للإنسان تطبيق هذا الأصل على مصاديقه في حياته العملية. النتيجة الأولى حرمة التعويل على الرؤى والأطياف والأحلام فيما يرتبط بالشؤون الشرعية. أكو عند بعض الناس مشكلة، وهي مشكلة التعويل على الرؤى، مشكلة التعويل على الأطياف. وهذه المشكلة مو فقط يجعلها في حيزه، لا يتجاوز بها أيضا إلى غيره. لما نشوف رؤية معينة يحاول أن يفرضها على حياته، ويحاول أن يفرضها ماذا؟ على غيره أيضا. وتشوف كل يوم والآخر، وعن طريق الواتساب وعن طريق غيره، العبد الصالح فلان، المرأة الصالحة فلانة، رأت رؤيا في عالم الرؤيا، رأت رؤيا معينة قال لها النبي صلى الله عليه وآله، أو الزهراء في عالم الرؤيا، افعلي كذا وكذا، قولي للناس أن يفعلوا كذا وكذا، ومن لم يفعل فإنه يصاب بكذا وكذا، ومن فعل فإنه يكون له كذا وكذا وهكذا. وتتجاوز هذه الرؤية من شخص إلى آخر، وتعم مجتمعا شيعيا، بل مجتمعا إسلاميا كاملا. زين يا أخي، أنت عندك أصل أصلته لك الشريعة، وهو حرمة العمل بالظنون. هذه الرؤية تبقى مجرد ظن، قد يكون هذا الظن مطابقا للواقع، وقد يكون هذا الظن ماذا؟ مخطئا للواقع. إذن هو مجرد ظلام، مجرد ظلمة محضة لا قيمة لها. والإنسان المؤمن ينبغي أن يكون نوريا في مساره، يعول على العلم والنور، وليس يعول على مجرد الظنون. إذن التعويل على الرؤيا، تعويل على الأطياف، التعويل على الأحلام فيما يرتبط بالشؤون الشرعية مخالفة صريحة لأصالة حرمة العمل بالظن. والمؤمن ينبغي أن يتجاوز ذلك. هذا مصداق. المصداق الآخر أو النتيجة الأخرى، حرمة التعويل على قول الكهنة والعرافين وقراءة الكف والفنجان وما شاكل ذلك. وهذا أيضا بلاء، بلاء عند شريحة من الناس. أكو بعضهم يعول في حياته اليومية، وأنا لما أقول هكذا مو أقوله رجما، أقوله لمعرفة واطلاع، يعول في حياته اليومية على قراءة الأبراج. هذا تحصل أصلا ما يصلي صلاة صبح ولا يقرأ أدعية اليوم أبدا، يفتتح يومه بقراءة الأبراج. شوف ذاك اليوم البرج شنو فيه، أموره أمور سعادة أو أموره أمور نحوسة، وظل ذاك اليوم بين الرجاء والخوف، حين يرجو هدية تصله من فلان، والآن يرجو عقابا وضررا يصله من جهة معينة، ويبني حياته مع زوجته، مع أولاده، مع زملائه في العمل، مع الآخرين، على قول الأبراج، على ما تقوله الأبراج. وهذا مصداق واحد واضح للعمل ماذا؟ بالظن. أبراج مجرد ظنون، وهذه الظنون قد تكون بعيدة عن الواقع كل البعد. تقول هسه مرة ومرتين وثلاث وعشر شفت أن قول البرج مطابق لي واقع حياتي، هذا أمر، لكن ذلك لا يعني ديمومة المطابقة. هذا من الصدفة التي قد تتكرر أحيانا، ولكنه يبقى ظنا وظلم محض. أو واحد يروح إلى العراف، أو إلى قارئ الكف وإلى قارئ الفنجان، هذا عند النساء مخصوص سوق رائجة قراءة الكف والفنجان. وإن شاء الله أنتين يا بنتي لا بتتزوجي هذه السنة، وإذا ما متزوجة إن شاء الله تنجبين ولدا هذه السنة، وهكذا تعويلا على قراءة كف وفنجان. والحال أن هذه القارئة للفنجان والكف طب ليس الوحي ينزل عليها، وإنما هي مجرد ظنون وظلمات يمكن أن تصيب الواقع ويمكن أن تخطئ الواقع. ولما يروح إلى العراف والكاهن وذاك، وتعال شوف أيضا هذه السوق الرائجة رائجة رائجة، وذول الكهنة والعرافون يستغلون بساطة الناس ويأخذون منهم الأموال الطائلة في قبال كلمات لا يعلم مطابقتها للواقع. هذه مجرد تشوف عندها مشكلة مع زوجها، ظنت أن أحدا قد عمل لها سحرا، وتروح إلى واحد كاهن وتقول له ترى وضعي مع زوجي ليس جيدا، ويستغل نقطة الضعف. إيه نعم، أنت معمول لك عمل وعمله لك مثلا واحدة قريبة منك صديقتك كذا، أنت تحتاجين أن تشترين علاجا بكذا مبلغ، ادفعي هكذا من المال. وهكذا العكس بالعكس أيضا، هذه المسألة ما تختص بالنساء، وهذه ظنون. من أتى عرافا أو كاهنا، يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الفقهاء يقولون لا، هذا العراف والكاهن يجوز له الإخبار إخبارا قطعيا، لأن هو ما عنده علم، عنده مجرد ظن، فعندما يخبر إخبارا قطعيا يكون قد فعل حراما، ولا الإنسان الذي يذهب إليه يجوز له أن يرتب الأثر على إخباره، فيما لو كان ترتيب الأثر يتوقف على حجة شرعية. شلون يعني؟ مو أنا تارة أروح لهذا الكاهن العراف، عندي شيء ضايع مثلا، حاجة ثمينة ضائعة، العراف يقول مثلا في المكان الكذائي، هني لو رتب الأثر على كلامه ما يخالف، لأن ترتيب الأثر في مثل هذا الأمر لا يتوقف على حجة شرعية. لكن لو واحد راح إلى العراف والكاهن واتهم شخصا معينا باتهام ما، ما يجوز ترتيب الأثر ماذا؟ على إخباره. ومن رتب الأثر على إخباره فقد فعل حراما. إذن الظنون ظلمات، والظلمات لا قيمة لها عند الشارع. وليؤسس الإنسان عنده هذه القاعدة في التعامل مع ما يرى وما يسمع وما يبني عليه ثقافته، حرمة العمل بالظن والتعويل على الظنون. لذلك تشوف تربية أهل البيت لأبنائهم وأصحابهم دائما مبنية على الاستضاءة بنور العلم. ما سامع أنت عن تلك المرأة العقيلية التي كانت في أرض الشام لما جيء بسبايا الحسين إلى أرض الشام؟ شلون عرفوهم عند الناس؟ قيل جيء بسبايا الخارجيين، خارجي خرج على الأمير وقد جيء بسباياه، ومو بس سبايا الخارجيين وانتهى الأمر، بل روجوا أن هؤلاء السبايا سبايا الكفار، اتهموا آل رسول الله بأنهم سبايا الكفار. هذه العقيلية تربية أهل البيت عليهم السلام، لذلك لما أقبل إليها ولدها، هذا ولدها رايح الكتاب وشايف الأطفال لبسوا الثياب الجديدة، إيش عدكم؟ قالوا لليوم عيد أعلنه أمير المؤمنين يزيد، بل أمير الفاسقين، أعلنه عيدا، والمناسبة جايبين سبايا الخوارج الكفرة إلى أرض الشام، يكون أنت أيضا تلبس الثياب الجديدة. وراح الطفل إلى أمه، أمه أين ثيابي الجديدة؟ ش عندك بني؟ ليش تريد الثياب الجديدة؟ أخبرها بما قيل له، شوف التربية الدينية العظيمة. قالت له: بني اذهب إلى هؤلاء السبايا واسألهم من أي البلاد أنتم؟ انتم سبايا جايبينكم، من أي البلاد أنتم؟ وما هي ديانتكم؟ صدق انتم خوارج؟ صدق انتم كفراء؟ وطلع هذا الطفل على براءته، شوف براءة الطفولة شلون، وإجا وقف قدام الضعينة وشاف رؤوس عليها رؤوس الرماح وأطفال ونساء على النياق الهزل، بعد سبايا، سبايا مروعين، شلون يكون حالهم؟ وشاف أكو امرأة مجللة معظمة الكل يلوذ بها يهتف بها، علم بأن هذه المرأة هي سيدة النساء، هي سيدة ركب السبايا. لذلك هذا الطفل الفطن أقبل إليها، سلم عليها، وإذا بها ترد عليه السلام. هذا الطفل قال في نفسه: إذا هي امرأة كافرة كيف ترد علي السلام؟ هذه معلوم امرأة مسلمة عارفة بالدين والإسلام، سألها نسبية: من أي البلاد أنتم؟ من وين جايبينكم أيتها المسبية؟ قالت: نحن بني، نحن من مدينة رسول الله، نحن من المدينة المنورة، من مدينة النبي. لما سمع اسم المدينة انخطفت ألوانه، هذا يعرف في المدينة عند أسرة، يسمع من أمه أن عنده أخوال، واحد من أخواله سيد الشهداء الحسين، واحدة من خالاته اسمها الصديقة زينب. لما سمع اسم المدينة التفت إليها: مسبية، خالي في المدينة أسألك عن، إن كنت تعرفين، وخالتي في المدينة أسألك عنها، سلني بني. قال: مسبية، أتعرفين الحسين بن علي؟ مسبية، أتعرفين بنت الزهراء زينب؟ الله، تذكر اسم الحسين واسم زينب. قالت له: بني، من تكون أنت؟ قال لها: أنا حسين ابن العقيلية. قالت: بني إذن ارفع رأسك، بني ارفع رأسك. رأسك وانظر إلى رؤوس الرماح فهذا رأس خالك الحسين. بعد بني وإن كنت تسأل عن زينب فأنا زينب. الطفل لما سمعها ما تحمل كلامها رجع إلى أمه يلطم على رأسه: أمه قومي فلقد هتكنا. أولاد العقيلية يقلها اليوم زينب أم البوسي المذخور للأعياد وين تقلاش عندك يا الولد تنده من بعيد يا هل يقل لك هالوقت يا ابني وقت عيد. قالها خوارج ثايرة والنصر ليزيد للشام جاب وروسهم ويا الضعين. قالت يا عقلي ترجعوا عاين شكلها واخذ الخبر يا نور عيني من طفلها وعن دينهم يا بني ومدينتهم اسألها وعرف يا عقلي اسم الزعيم الذاب حين. رد وقف بالجادة ولاحت له الروس فوق الرماح تلوح تخجل نور لشموس والحرم مسلوب وعلي لبقيت محبوس واللي يسمع يذوب قلبه من ونين. بعد اسمع شيع موالي وعاين أسيرة لود بيها كل يتيمة قال اظن هذه للضعاين كل زعيمة شنهي ديانتك وقالها يا حرمة مصيبتك كلفة وعظيمة شنهي ديانتكم وطنكم يا مدينة. قالت لي يا ابني شنه اسمك وامك منين؟ قالها أنا أمي هاشمية واسمي حسين وأنا أخوالي بيت أبو طالب الطيبين أهل الفخر والعز كل حايزين. قالت إن كان ابن العقيلية جنابك فوق الرماح العالية يا ابني جوابك راس الشهيد حسين مع جملة أحبابك راح وقتل بسيل علي للقايدين. بعد هالبيتين شيعي وان كان عن زينب تسايل والنساوي أني ترى زينب وهاد عيال الحسين رد ينتحب ويلطم الهامة باليدين ينادي يا يما بالعجل قوم سبب هذه زينب ومن قبل كانت
بفناء دارها.
تحط الرحال بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يدي والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.